وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم عنوانه وأحيا ليلة مر معنا ومضت سنتنا في هذا اللقاء المبارك أننا نعمد إلى حديث صحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشرحها ونبين ما فيها من عظيم العظات وجليل المعاني. الحديث الذي بين أيدينا قالت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. هذه الثلاث الأوصاف ذكرتها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها سابقة حديثها بقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر. والحديث عن هذا الحديث حديث مستفيض فيه ينبغي أن يكون فيه الإيمان والعلم مقترنين. فنقول مستعينين بالله جل وعلا، الله عز وجل قال عن خلقه وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل خلق الكون وقدر فيه أقواته، ثم أهبط أبان آدم إليه، ثم تعبد آدم بالعمل الصالح، ووعد الله عز وجل أبان آدم إن هو تاب أن يرده إلى الجنة. إبليس شق عليه خلق آدم ابتداء، فكان يقول لئن سلطت عليه لأغوينه لأوذينه لأهلكنه. فلما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم امتنع إبليس وذكر حجته، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أدخل الله أبان آدم الجنة، فعمد إليه إبليس فأغواه محتجا بالقسم، ولم يدر بخلد أبينا آدم أن أحدا يمكن أن يقسم بالله كذبا، فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أهبط آدم، أهبطت حواء، أهبط إبليس إلى الأرض. ثم كان الناس على الفطرة يعبدون الله على الفطرة، يوحدونه ولا يشركون به. بعد 10 قرون تقريبا اجتلتهم الشياطين، قال ربنا كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، جاء الرسل تباعا تترى، وكان قدر الله يمضي، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. ثم ختم الله النبوات، أتم الله الرسالات ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء نبينا بالدين الخاتم والنبوة الخاتمة والرسالة التامة، قال عليه الصلاة والسلام فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، وفي القرآن ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا النبي الخاتم ما من خير يقرب إلى الله إلا دلنا عليه. فلما فرض عليه صيام رمضان صامه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد أنبأنا من قبل أن الليل مظنة إجابة الدعوات، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل في ثلث الليل الأخير من في ثلث الليل الآخر، يقول جل وعلا هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. قال العلامة الحكمي وفي ثلث الليل الأخير ينزل. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من سائل فيقبل. ثلث الأخير من الليل، فالليل مظنة محل الصلاة، وثلثه الأخير ليس كأوله وليس كوسطه. صام صلى الله عليه وسلم رمضان، أخبر أن في رمضان ليلة ليست كسائر ليالي رمضان، ومن باب أولى ليست كسائر ليالي العام، عرفت شرعا بأنها ليلة القدر، والله عز وجل عظمها، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فحمد صلى الله عليه وسلم إلى العشر الوسطى من شهر رمضان في أحد أعوام سني حياته فصامه، ثم اعتكف تلك العشر. ماذا يلتمس؟ يلتمس ليلة القدر. فمضى صلى الله عليه وسلم معتكفا عشر ليال، في صبيحة اليوم العشرين مثل هذا اليوم من عامنا هذا، في صبيحة هذا اليوم مثل هذا اليوم من عامنا هذا، يعني في صبيحة يوم عشرين، نحن الآن في العشرين من شهر رمضان، في صبيحة هذا اليوم صلى بالناس وقام خطيبا وأخبرهم أنه يلتمس ليلة القدر، هذا الذي دعاه إلى الاعتكاف، وأنه أخبر أنها أمامك، أي أنها ليست في العشر الوسطى، فأخبر عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنه باق في معتكفه وأنه سيعتكف العشر الأواخر، يلتمس يتحرى ليلة القدر يطلب فضلها، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. فبدأ اعتكافه، يبدأ الاعتكاف من غروب شمس هذا اليوم، لكنه دخل المعتكف صبيحة اليوم، أي صبيحة يوم عشرين، فدخول الاعتكاف شيء وبدء الاعتكاف شيء آخر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأن يلتمسوا هذه الليلة. العلماء رحمة الله تعالى عليهم من حيث الإجمال في فقه حديثه عليه السلام اختلفوا، هل هذه الليلة تتنقل أم أنها ثابتة في ليلة واحدة؟ من قال بأنها تتنقل ما حجته؟ حجته ما يلي، هو نظر إلى الأحاديث التي وردت إلينا وقد صحت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فوجد فيها ما يلي، وجد فيها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وإني أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، وأن السماء استهلت تلك الليلة، يعني مثل هذه الليلة استهلت، فأصبح صلى الله عليه وسلم صبيحة 21، يعني مثلا اليوم الذي نحن فيه السبت، وصبيحة 21 من عامنا هذا ما هو؟ الأحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة 21، يعني بعد أن مضت ليلتها، أري وقد انصرف من صلاة الصبح وأثر الماء والطين على جبهته وعلى أنفه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث صحيح ويتفق مع قولي عليه السلام إني أريت أني أسجد صبيحتها في يوم في ماء وطين. حديث آخر في الصحيح كذلك رواه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري صبيحة ليلة 23 وقد سجد في ماء وطين. فهذان كم حديثان، أحدهما يدل على أنها ليلة 21 والآخر يدل على أنها ليلة 23. ثم حديث آخر رواه الإمام مسلم بالصحيح من حديث زر بن حبيش رحمه الله وهو تابعي جليل عن أبي بن كعب وهو صحابي جليل النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ليهنك العلم يا أبا المنذر. هذا أبو المنذر أبي بن كعب ماذا كان يقول؟ كان يحلف غير مستثن أنها ليلة 27، أنها ليلة 27، وعند أحمد رحمه الله وعند غير من حديث ابن عمر أنها ليلة 27، فهذا حديث ثالث. وكذلك رويت أحاديث أخرى في الباب نفسه، هذه الأحاديث لا مطعن أبدا في صحتها، فبعضها في الصحيحين وبعضها عند مسلم وبعضها في السنن، فالكل جزم بصحة الأحاديث. هذا الاختلاف في فقه الأحاديث جعل بعض العلماء يقول إنها تتنقل. ما معنى تتنقل؟ قد تكون في عام ليلة 23 وتكون في عام ليلة 25 وعام ليلة 24 شفعا أو ليلة 27 وهكذا. آخرون قالوا إن هذا محال. ما معنى محال؟ قالوا إن الله عز وجل ابتدأ نزول القرآن، إنزال القرآن على عبده صلوات الله وسلامه عليه في ليلة معلومة عنده من رمضان، فكل ليلة من رمضان توافق هذه الليلة هي ليلة القدر. فلو فرضنا أن القرآن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة 27، إذن كل عام هي ليلة 27. ولو فرضنا أن القرآن أول ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم كانت ليلة 21، فهو في كل عام ليلة 21. وهذا من حيث النظر العقلي مع النقل أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب، ولا أجزم به. النبي عليه الصلاة والسلام قال في أحاديث التمسوها في الأوتار، وقال في أحاديث أخرى لسابعة تبقى لتاسعة تبقى، هل نحسب الوتر من الماضي أو من الباقي؟ من الماضي أو من الباقي؟ فإذا حسبناها من الماضي فالليلة مثلا هي ليلة 21، وإذا حسبناها من الباقي فغدا هي ليلة 21، هي ليلة 21 لتاسعة تبقى. وهذا ما جعل بعض العلماء مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول تلتمس في العشر كلها، وهذا الحق، فهي تطلب ترجى ليلة القدر في العشر كلها، شفعها ووترها، شفعها ووترها. إلا أن العلماء يقولون إنها في ليالي الوتر أرجى، وفي ليلة 27 أعظم رجاء، وقال قائلهم وسبع وعشرين أرجاها ليلة فكن أتقاها. نأتي الآن بمعنى الحديث الذي قالته أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي عشر؟ العشر الأواخر من رمضان، هذا يسمى العهد، عهد ذهني يتحدث عن رمضان، فلا عشر إلا العشر الأواخر. مر معنا أن الله عز وجل يتفضل على عباده بالنزول نزولا يليق بجلاله وعظمته في ثلث الليل الآخر، فكما أن الثلث الليل الآخر يكون فيه التنزل الإلهي، ثلث الشهر الآخر من رمضان، لأن شهر ثلاثة أثلاث، العشر الأول والعشر الوسطى والعشر الأواخر، فالعشر الأواخر هي الثلث الأخير من شهر رمضان، كما أن ثلث الليل هو ثلث الليل الأخير من الليل نفسه، فلهذا ناسب أن تكون فيها ليلة القدر، ناسب أن تكون فيها ليلة القدر. تقول أم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، العشر عدد معروف جاء في القرآن كثيرا، فتلك عشرة كاملة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وفي الشعر العربي، العربي يقول أشوقا ولما تمضي غير ليلة فكيف إذا خف المطي بنا عشرة، لكن المراد هنا العشر الأواخر من شهر رمضان. تقول إذا دخلت العشر أيقظ أهله، من أهله؟ أمهات المؤمنين أزواجه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم العام كله يحرص على أن يوقظ أهله للصلاة، لكنه كان يوقظهم آخر الليل ليوتروا، كما دل عليه حديث عائشة أنه كان يوقظها إذا أراد أن يوتر، لكنه في ليالي العشر يوقظهم من أول الليل، لأن الاجتهاد في العشر الأواخر غير الاجتهاد في بقية العام، وإلا هو صلى الله عليه وسلم يتمثل أمر ربه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، ومدح الله عز وجل لنبيه إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالأنبياء قبله وهو عليه الصلاة والسلام سيدهم كانوا يأمرون أهلهم بالصلاة، فهو عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله العام كله، لكنه يشتد إيقاظه لهم في ليالي العشر، واليقظة ضد الرقود، قال الله تعالى عن أهل الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، فقالت يوقظ أهله. ثم قالت وأحيا ليله، الحياة ضد الموت، الحياة ضد الموت. ما معنى أحيا ليله؟ أحيا ليله بالقرآن، لأن القرآن وحي ولا يحيي القلوب مثل الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والله يقول أو من كان ميتا فأحييناه، والمراد إحياؤه بالإيمان بالإسلام بالعلم، وهنا وأحيا ليله أي أنه صلى الله عليه وسلم يأمر ليله بالذكر والصلاة والدعاء وقراءة القرآن، بالذكر والصلاة والدعاء وقراءة القرآن، هذا معنى وأحيا ليله. مع الاتفاق على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقم ليلة بأكملها، لكن يجمع ما بين قراءة القرآن في الصلاة، وهذا هو القنوت، وقوموا لله قانتين. قال ابن عمر: لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله بالذكر بالدعاء، كل ذلك يلتمس ليلة القدر، فيتقرب إلى الله بالعمل الصالح إن وافق ليلة القدر. لما؟ لأن الله لما ذكر ليلة القدر قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، والمعنى أن قيام ليلة القدر خير من قيام ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، خير من قيام ألف شهر، وهذا عمل يسير وأجر عظيم، والله عز وجل أخفاها. فهذا معنى قولها رضي الله عنها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: أيقظ أهله وأحيا ليله، يحييه بالذكر بالصلاة بالدعاء بقراءة القرآن، ولا يمنع أن يطعم السحور وأن يكلم بعض أهله أحيانا، كل ذلك جائز. ثم قالت: وشد المئزر. إن بقي وقت نشرح معنى وشد المئزر، لكن من حيث العموم شد المئزر كناية عن الالتفات للعبادة، عن الاجتهاد في العمل، ومنه اجتناب النساء، ومنه اجتناب النساء. فالحديث كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في العام كله، فضلا عن رمضان أعظم ما يجتهد في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر، والعلم عند الله تعالى.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، وبعد هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام، عنوان اللقاء: وأحيا ليلة صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة. وصلنا من الأخت أم محمد من قطر سؤالان. السؤال الأول يقول: قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أشكل عليها قول الله عز وجل والفرقان، إذ المعروف أن الفرقان هو القرآن. لا ريب أن القرآن من أسمائه الفرقان، هذا لا ارتياب ولا اختلاف فيه. أما الآية، فقال بعض العلماء مثل قطرب والفراء رحمة الله تعالى عليهما أن المراد بالفرقان هنا هو القرآن. قال اثنان من العلماء قطرب والفراء، هؤلاء علماء لغة، على أن المراد بالفرقان هنا القرآن. قالوا: معنى الآية وإذ آتينا موسى الكتاب، أي التوراة، وآتينا محمدا الفرقان. هذا رأي قال به بعض علماء اللغة، لكن هذا القول استدرك عليهما، إذ أن قواعد النحو واللغة تأباه، إذ لا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هاهنا. إذن ما معنى الفرقان في هذه الآية؟ قال بعض العلماء: الفرقان هنا أن الله عز وجل فرق ببني إسرائيل البحر، فالكتاب وإذ أتينا موسى الكتاب التوراة بالإجماع، لأن الكتاب الذي أعطاه الله موسى هو التوراة. قالوا: والفرقان نعمة أن الله عز وجل فرق بهم البحر، وهذا قول حسن، لكن الصواب أن يقال إن الفرقان كما هو وصف للقرآن هو وصف للتوراة، كما أن الفرقان وصف للقرآن، فالقرآن فرقان، وكذلك التوراة فرقان. والدليل أن الله عز وجل قال في سورة المؤمنون: ولقد آتينا موسى الفرقان وهدى والفرقان، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، فأخبر جل وعلا أنه أعطى موسى وهارون الفرقان، والفرقان وصف من أوصاف التوراة، كما أن الفرقان يطلق ويراد به وصف من أوصاف القرآن. هذا أرجح الأقوال يا أختي أم محمد. وفي سؤالها الثاني تقول: إن الله عز وجل قال في سورة الشعراء مثلا: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، وقال: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، وقال قبلها: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، وكذلك قال: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط. السؤال يقول: لما لم يقل رسولهم؟ الرسل كانوا يبعثون من أقوامهم، وفي القرآن: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فالرسول يكون من أصلا من نفس القوم، أو أن يكون قد عاش بينهم حينا كما فعل طالوت عليه السلام.
فهذه الأخوة أخوة نسب، وإلى مدين أخاهم شعيبا يعني من مدين، فصالح من ثمود وهود من عاد، هذه أخوة نسب. أما الرسالة يأتي بعد في الحديث: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فيأتي أولا بما يشعرهم أنه واحد منهم، ثم يذكر أنه مرسل من عندي رب العالمين والعلم عند الله. الأخت أم هاني من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام يا أختي، حياك الله.
حياك بك يا شيخ. لو سمحت أريد أن أسألك عن زكاة الفطر، هل يمكن إخراجها كقيمة مالية؟
بالنسبة لكم في فرنسا إذا تعذر إخراجها طعاما لا حرج، الأكمل والأولى أن تخرج طعاما، لكن إذا تعذر إخراجها طعاما تخرج نقودا على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض العلماء من سلف الأمة، على أن الحالة عندكم يختلف منه في البلاد الأخرى. نعم،
بارك الله فيك يا شيخ.
شكرا يا
أم هاني. تدعي لي إن شاء الله، أنا حامل في الأشهر الأولى، تدعي لي إن شاء الله الله يكمل الحمل.
الله يتمم لك على خير، الله يتمم لك على خير، الله يتمم لك على خير، ويرزقك السكينة والطمأنينة، ويبارك لك في حملك ووضعك وتنشئتك لمولودك برحمته وفضله وإحسانه. فاطمة من العين، تفضل يا فاطمة.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
حبيب شخبارك
بخير من الله، حياك
الله. الله يطول عمرك. أنا أيستفى ما أتصل تقريبا لي من سنة، أنا أتصل أبغي من الله منك رقم تليفونك وأسألك سؤال طال عمرك. عندي بعيالي.
نعم.
أقول لك عندي بعيالي.
أبو عيالك ما به؟
تعبان يعني مريض، هل يعني تحل عليه زكاة ولا لا طال عمرك؟
مريض شيء وفقير شيء آخر.
نعم. نعم.
فقير؟
مريض. لا يعني عندي زهايرة.
أبو أبنائك مع زهايمر؟
نعم.
هذا يسقط عنه التكليف، يسقط عنه التكليف، فإن كان فقيرا يعطى من يقوم به، من يقوم على رعايته يعطى من المال، لكن أنت أصلا هو الذي ينفق عليك. فإن كان أبناؤه مقتدرون هذا لا يحتاج إلى زكاة ولا إلى صدقة، هم لابد لهم أن يقوموا بأبيهم. لكن إذا كنت تسألين هل تحل لنا زكاة أو صدقة وأنتم فقراء، نعم تحل لكم الزكاة والصدقة. وأما هو فالتكليف مرفوع عنه، لأن التكليف مناطه العقل. شكرا يا أختي فاطمة. الأخ أحمد من موريتانيا.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام، تفضل يا أحمد.
الحمد لله. يا أحمد من فضلك شيخ، بغيت نعرف ل الوقت الثلث الأخير من الليل بالنسبة لهم الموريتانيا يختلف عن السعودية، يختلف عن الإمارات، كيف
يعرف يا أخي الكريم؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يحسب الوقت، ثم يقسم ثلاثة أثلاث فيعرف ثلث الليل الآخر. فلو فرضنا أن الشمس تغرب في موريتانيا الساعة السابعة، وأن الفجر يؤذن له الساعة الرابعة، فما بينهما 9 ساعات، من 7 إلى 12 5 ساعات، ومن 12 إلى 4 4 ساعات، هذه 9 ساعات. فالثلث الأول ينتهي عند الساعة 10، والثلث الثاني ينتهي عند الساعة 1، والثلث الأخير يبدأ من 1 وينتهي عند الساعة 4. وهكذا فاصنع يا أخي أحمد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك ومن يسمعنا ويرانا لقيام ليلة القدر. نعم. الأخت خديجة من ليبيا، تفضل يا خديجة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام، تفضلي.
والله يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أختي خديجة، حياك الله. أعطيني السؤال عشان الوقت.
سؤال يا شيخي، أنا والدي
كلميني من الهاتف، دع التلفاز يا أختي خديجة وكلميني من الهاتف وعجليني بالسؤال.
هل هذا يجوز يا شيخ؟
ما هو الذي يجوز؟ أعيد السؤال.
وضعت نفسها على قبر أبي، هل هذا يجوز يا شيخ؟
وضعت ماذا؟
وضعت نفسها على قبر أبي، هل هذا يجوز يا شيخ؟
كيف وضعت نفسك على قبر أبيك؟ لم أفهم. ماذا وضعت على قبر أبيك على مهلك؟
وضعت نفسا، زرعت
الآن شيء مضى،
زرعت عليه نفسا القبر،
الآن شيء قد مضى. ما لم أفهم السؤال جيدا، لكن عموما القبر، قبور المسلمين تحترم لا تعظم. أنت لك على قول بعض أهل العلم أن تزوري غير متكررة قبر أبيك، فإذا زرتيه قفي عند القبر، قل السلام عليك يا أبي، وادعي له بالمغفرة والرحمة، ثم انصرفي. هذا المشروع لك يا أختي خديجة. عبد الرحمن من أبو ظبي.
السلام عليك شيخ.
السلام ورحمة الله.
نحبك الله يا شيخ.
أحبك الله.
الله يبارك فيك.
حبك الله. أنا
بطلع الغالي من أبو ظبي بروح رأس الخيمة.
نعم.
فهل بطلع من أبو ظبي بروح رأس الخيمة؟
نعم.
فهل هيجوز أن أصلي التراويح في الخط ولا أني أأجلها نين الليل؟
كل ذلك جاهز يا أخي عبد الرحمن.
كل جاهز.
الشيء الذي أرفق بك، لو أخرت إلى آخر الليل عندما تعود إلى أبو ظبي أو تستقر في رأس الخيمة وتصلي في المنزل فهذا حسن، وإن خفت أنك لا تفعل فصليها في أول الوقت.
ويصلي يجوز أن يصلي في المسجد يا شيخ، كنت أساس أني ناوي يصلي في المسجد إن شاء الله.
هذا أنت أدرى بظرفك، أنت أدرى بحاجتك إلى الاستعجال أم عدمه. المهم يا أخي عبد الرحمن أن تصلي شيئا من الليل، سواء في أوله أو في آخره، في أبو ظبي أو في الخيمة، كله لله الحمد ديار مسلمة. نعم. أخت أم ليلى من سويسرا، تفضل يا أخت.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا عندي طلب.
ما الطلب؟
بدي سيدنا الشيخ يقول لي دعاء حتى عندما أصلي أدعي به لأمي.
أمك موجودة؟
لا، أنا عايشة في سويسرا وأمي في المغرب.
أول تأدب بأدب القرآن، الله قال وقل ربي اغفر وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، فتقولين اللهم ارحمها كما ربتني صغيرة، هذا أول شيء. وقولي اللهم يسر لها أمرها واشرح لها صدرها واختم بالصالحات أعمالها، اللهم يسر لها الأمر واشرح لها الصدر وأعنها على أمر دينها ودنياها، اللهم اغفر ذنبها واستر عيبها وتول أمرها وأدر عليها الرزق، اللهم بارك لها فيما آتيتها، اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أدخلها الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. كل ذلك محمود يا أختي أم ليلى. عبد الله من سلطنة عمان، تفضل يا أخي عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
أحبك الله شيخ، نحبك في الله.
أحبكم الله وأجلكم، حيا الله أهل عمان.
الله يحفظك ويخليك. عندي سؤالين إذا ممكن.
يعني ممكن تفضل.
السؤال الأول هو ما حكم تغطية قدمين المرأة عند الصلاة؟
إن فعلت فهو أحسن، لكن الصلاة صحيحة.
السؤال الثاني في سورة نوح، يقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة للقمر هل هو نور في جميع السماوات سبع وجعل القمر فيهن نورا.
نعم، هذا ظاهر الآية، لكن الذي يظهر أن تعبير بالكل عن الجزء، والمراد السماء السابعة التي هي ظاهرة لنا، هذا على القول أن فيهن عائدة على السماوات، وقد تكون عائدة على الدنيا عموما، يعني السماوات والأرض، السماء والأرض. نعم. بسؤال أخ عبد الله نفيه إلى فاصل، ثم نعود إن شاء الله تعالى الإجابة لما تبقى من أسئلتكم بالجزء الثالث من اللقاء بإذن الله تعالى.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، وبعد، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم المبارك، وعنوانه واحيا ليلة، من برنامجكم دار السلام. الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي أخوي طال عمرك مريض،
الله يشفيه،
ومرضه في دمه وله 5 سنين ما خرج من البيت، وبوكل عنه في الحج، عليه شيء هو ولا كل كل شروط الحج على الموكل.
كم عمر أخيك يا أخي محمد؟
36 سنة.
ومن 5 سنين وهو مريض؟
تقريبا أكثر من 5 سنين.
حج حجة الفريضة أو لم يحج؟
لم يحج.
لم يحج؟ هل تستطيع أنت أن تحج عنه؟
لا يا شيخ ما أستطيع أن أحج عنه.
لماذا؟
عندي أشغال وأنا مريض نفسي كمان. أنا عندي
لك أحد من قرابتك إخوة آخرين؟
أنا وكلت واحد كلمت
الآن دعنا من التوكيل. هل لك إخوة آخرين؟
نعم.
لو أحد منكم من قرابته من إخوته يحتسب عند الله ويحج عنه هذا شيء عظيم حسن، لكن أن تطلب من أحد توكله يجوز من حيث الإجمال، لكن هؤلاء الذين يشترطون مالا ويريدون دينارا ودرهما، أولا الله أعلم بأماناتهم يحجون ولا يحجون، والأمر الآخر لن يكون حجهم وسعيهم وطوافهم طواف من يسعى بإشفاق ويطوف بإشفاق ودعاء لهذا المريض. فلو حبذ أحدكم من إخوته من أبناء إخوانه إن كان له من قرابته، الله قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، هذه الأشياء القرابات أولى بها، فيذهب أحد الأقرباء فيحج، لا بأس أن تعينوا هذا القريب بالمال إن كان غير قادر على أن لا يأخذ أجرا بس كلفة السفر، فيحج عنه بهذه الطريقة أكمل وأفضل يا أخي محمد. سأل الله عز وجل أن يشفي أخاك ويرزقكم بره ويكتب لكم الأجر ويشفيكم جميعا. مريم من العين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام،
حياك الله أختي مريم.
والله دائما يعني أدعي لك لكل وقت.
الله يجزاك خير يا أختي، تفضل.
وأبغك يعني تدعي لي
إن شاء الله. ندعو لك وندعو للجميع بإذن الله أختي مريم. سأل الله أن يوفقك.
عندي 3 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، يعني اختلفت أنا يعني مع أخوي يعني في إعراب هذه الآية، آتوني أفرغ عليه قطرا، فأنا قلت أن قطرا أنها تمييز تقدير الكلام أفرغ عليه من القطر من نعم. القطر، وهو قال أنها مفعول لأفرغ، مفعول به لأفرغ. من اللي معه صح؟
اللي معه صح في كتاب اسمه للسمين الحلبي، ضيعت اسم الكتاب الآن، للسمين الحلبي في إعراب الكتاب المكنون. أما أنك أنت ما شاء الله قلت إلا بالله أستاذة في الإعراب، فلا أحب أن أدخل بينكما، لأن كل ما قلتموه تحتمله الآية، وبعضهم قال بالاشتغال في الآية، أكيد مرت عليك يعني اختلاف العلماء فيها. فانظري ما قاله السمين الحلبي رحمه الله في الدر المصون في إعراب الكتاب المكنون، إن شاء الله تجدين الجواب مفصلا. أو انظري النحاس في إعراب معاني القرآن، وإن الفراء كذلك إن وجدت له شيئا، وإن شاء الله يعني يصير تواصل ندلكم على الكتب هذه كيف تحصلون عليها. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، ذكر يعني من الحديث نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت الماء.
نعم.
يعني المقصود يعني به يعني رفع الشعر أو يعني ما المقصود؟
هذا اختلف في تفسير الحديث. صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات عليهن مثل أسنمة المخت المائلة.
حتى لا ينقطع الاتصال أبغى يعني أقول السؤال الثالث.
عادين السؤال الثالث. طيب
السؤال الثالث، يعني كيف أنا يعني كأخت كبيرة أو يعني يعني أجعل لنفسي يعني هيبة بين أخواني أو أخواتي؟
الهيبة مطلوبة محمودة خاصة للكبير وللسيد وللرئيس وللوالد. كثرة المزاح تذهب الهيبة، كثرة الضحك تذهب الهيبة، لكن الملاطفة والاستئناس شيء حسن يا أختي مريم. أما بالنسبة للسؤال الثاني فأنا أستطيع أن أجزم، يعني أخشى أن أقول وصفا فيفهم على غير سياق، لكن المرأة مأمورة بالعفة والستر وتجنب تقليد من ذمهم الله، هذا على وجه الإجمال. نعم. أبو محمد من العراق، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليك السلام يا أبو محمد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليك السلام، سمعتك تفضل.
شيخنا عندي سؤالين. سؤالين.
نعم.
قبل كم يوم انت حكيت موضوع الوالدين. والدين.
ايوه. اي ما السؤال يا اخي الحبيب؟
انا عندي قضية يا شيخنا.
اي ما القضية يا ابو محمد؟ والله يا ابو محمد اسمعني من الهاتف وحاول ان تعجز الكلم.
اربع اولاد واربع بنات.
عندك اربع اولاد واربع بنات؟ نعم.
اربع اولاد واربع بنات عندي شيخنا.
نعم.
وزتهم امهم قوتهم علي وكدوا علي اربعتهم بعد ادرهم هم اخليهم في التركة فتشي. لا
هذه مسألة خاصة بعينها لا أستطيع أن أفتي فيها لأن لا أدري عن النقل، لكن يعني إن كان حقا ما تقول في أن أمهم سلطتهم عليك البنات والبنين وأمرتهم أن يؤذوك ويضربوك فقد أثمت إثما عظيما، لأن هي مأمورة نفسها، لأنها هي مأمورة نفسها بإجلالك. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، فكيف يقع منها أن تسلط أبنائك وأبنائها وبناتها عليك؟ هذا حقوق عظيم. فالأبناء والبنات حق أباهم، والزوجة حقت زوجها ولم تعرف حقه. نسأل الله أن يصلح الحال والمآل يا أبا محمد. الأخ أحمد من عجمان، تفضل يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخوي صالح؟
بخير من الله وعافية. يا هلا.
الله يعني يحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك. يا هلا حبيبي، حياك الله.
شيخ أبي أسألك، أنا عمي في سوريا وهو مقعد يعني صار له حوالي 6 سنوات.
نعم.
وأنا قادر إني أحج عنه يعني.
حج عنه إذا استطعت. حج عنه. أنت حججت الفريضة يا أخي أحمد؟
نعم الحمد لله.
الحمد لله. بإمكانك أن تحج عن عمك إن شاء الله تعالى إذا كان عمك مقعدا ولا يستطيع الوصول إلى البيت الحرام، فحج عنه. نسأل الله عز وجل أن يكتب لك أجر البر والصلة والقرابة، ويكتب له أجر الحج. والله عز وجل واسع الرحمة عظيم المغفرة، يثيب على كل عمل صالح. الأخ صالح من ليبيا.
كل عام أنتم بخير، بارك الله فيك.
وأنتم بخير، حياك الله يا أخي صالح. يا أهلا وسهلا.
نبو الدعاء، طبعا عندي الوالد متوفي، نبو الدعاء ودي 25 سنة ربي ما أعطنيش البرية، ونبو الدعاء ليبيا. بارك الله فيك، برنامج قيم
إن شاء الله. هو يعني الأخ صالح ذكرنا، إذا نستاذن الإخوة في الإدارة، ذكرنا بقضية الدعاء العشر الأواخر مظنة دعاء. لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيجتهد الإنسان في هذه الأيام في قراءة القرآن، الصلاة، والدعاء والذكر كما بينا. الدعاء تدعو لمن؟ تدعو لنفسك أول الأمر، ولا تقدم أحدا على نفسك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ادعو نفسك لنفسك بصلاح الحال والمآل، ثم ادعو لوالديك فإن حق الوالدين عظيم، ثم ادعو لمن له حق عليك حقا عاما أو حقا خاصا. ونحن في حياتنا مر معنا كلنا، ذلك الرجل مر معنا أقوام رجال أو نساء جاءنا منهم نفع عظيم في أطوار حياتنا، إما أن كنا في ضيق مالي فأعطونا، أو في كرب فنفس الله بهم عنا، أو أن لهم تعليم علمونا إياه، أو معروف أسدوه إلينا، أو فرحة شاركونا فيها، أو حزن قاموا معنا فيه. فهؤلاء لهم حق، فندعو لهم ونجتهد في الدعاء لهم. هذا في الحقوق الخاصة. في الحقوق العامة يوجد في المسلمين فضلاء أخيار لهم خير فضل على الناس، على البلاد والعباد، من العلماء المشاهير، من الحكام المشاهير، من الأثرياء المشاهير الذين فعلوا همة. كم في الأمة من رجال وأقوام كان لهم نفع عظيم. فمثلا نحن الآن نتكلم من هذه القناة، قناة دبي في الإمارات العربية المتحدة، كل أهل الإمارات جميعا بلا استثناء يحفظون جميلا ومعروفا عظيما لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله رحمة واسعة. جمع الله على يديه هذه البلاد، جمع الله على يديه العباد، وحد الله به الكلمة، أقام الله عز وجل به وبإخوته حكام الإمارات هذه الدولة. فهذا حق عام. رجل مثل هذا يدعى له يدعو له أبناؤه في المقام الأول ثم يدعو له شعبه. والمقصود أن هذه الأيام أيام مباركات، الإنسان يستعمل يسأل الله عز وجل أن يستعمله فيها في العمل الصالح، نكثر من التهليل، من التسبيح، من سؤال الله الجنة، نستعيذ بالله من النار، نستغفر الله لنا لإخواننا المؤمنين، نتذكر من ظلمناهم فندعو لهم بأن يتحمل الله عز وجل تلك المظالم عنا، نعتذر لهم ونسأل الله لا يجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا. كل ذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه. فاللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد رب كل شيء ومليك خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت لم تتخذ صاحبة ولا ولدا، ولك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت الغني الحميد، ولك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، ولك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت السميع العليم. فصل اللهم على محمد وآل محمد، ووفقنا في هذه العشر لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا في هذه العشر لقيام ليلة القدر، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا يا رب العالمين، اللهم من سبقنا من إخواننا وأهلينا إليك فأنس اللهم وحشته وارحم غربته يا رب العالمين، وأحن اللهم حياة طيبة وأدخلنا اللهم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت واسع الرحمات مجيب الدعوات أن تغفر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأن ترحمه رحمة واسعة، اللهم أنزل عليه في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم أنزل عليه في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم اجعل جسده مكرما في الأراضين وروحه مكرمة في عليين، وألحقنا معه بعد عمر طويل وعمل صالح مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا وفرج كربنا واقضي ديننا ويسر أمورنا وهاتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.